إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق للعاشر من ذي القعدة لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثاني عشر من شهر يناير لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد العشرين من دروس قراءة زاد المعاد. وكان الكلام في المرة السابقة متعلق بذكر بعض شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به، حتى وصل الكلام إلى ثيابه صلى الله عليه وسلم وملابسه، أو ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر جزء وقفت عنده كان متعلق بالكلام على لبس الأحمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء. ثياب يقول: ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ، ولبس الجبة والفروج وهي شبه القباء الأقبية والفرجية وهي منها أيضا، ولبس القباء أيضا، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ده طبعا كلام بينته في الدرس الماضي، ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه وبرده طول 6 أذرع في 3 وشبر، طول 6 في 3 في 3 وشبر، وإزاره من نسج عمان طول 4 أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر، ولبس حلة الحمراء، والحلة إزار ورداء، يعني ما يكون من ثوبين، ثوب يستر أسفل وثوب يستر أعلى، الإزار والرداء متجانسين من نفس النسيج ونفس اللون، تسمى حلة، تسمى حلة. ولبس حلة الحمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وده كان موقن الإيه؟ المناقشة في المرة السابقة. وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط الحمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحث منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر، نهى عن المياسر الحمر. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة فهي كالملاءة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا فرن لهم فقدفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال هلك ثوثها بعض أهلك فإنه لا بأس بها بالنساء وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. إن هذه أي الثياب المعصفرة من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر. يمكن في بعض ألفاظ هذا الحديث قال نهاني ولم ينهاكم عن لباس المعصفر. ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر اللي هو العصفر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم على ظهور دوابهم أكسية فيها خطوط حمراء. والعجيب أنه هو جايب الحديث ده يستدل به على منع الأحمر مع أن هذا الحديث يهدم ما بنى عليه المسألة ابن القيم رحمه الله، لأنه هو افترض أن الأحمر الجائز هو الأحمر المعلم، الأحمر المعلم الذي خلطه غيره، وأتى بهذا الحديث والحديث فيه أكسية فيها خطوط حمراء. يعني إذن هذا مما يجوز على قوله، وده اللي ذكره العلماء. فقال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها، اللي هي الأكسية اللي فيها خطوط حمراء. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوح وغيرها نظر. الكلام الذي يريد أن يتبناه ابن القيم رحمه الله في مسألة لبس الأحمر عشان تفهموها، بس عشان تبقى إيه المسألة مش محل خلط عندكم. المسألة التي أراد أن يتبناها رحمه الله هو أن الأحمر البحث منهي عنه، وأن الأحمر المعلم أو الذي خلطه غيره هو الإيه؟ هو الجائز. فهم؟ فعشان تبقى فاهم بس إيه المسألة. والمسألة بهذه الطريقة أعتقد أنها تقريبا مقلوبة عنده زي ما حبين بعد شوي. وفي جواز لبس الأحمر في الثياب من الثياب والجوف وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا. والعلماء لهم في مسألة لبس الأحمر أقوال، سواء من جهة بيان الأحمر أو من جهة حكم هذا اللبس. فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه. وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. في النصوص المتعلقة بلبس الأحمر نصوص جاء منها ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، ودي أثبت النصوص، يعني النصوص متفق عليها أو في الصحيحين. ومنها ما يبين أنه لبسه بعد الحج، بعد حجة الوداع، مما يدل على أنه كان هذا آخر عهده صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما حدثوا أنهم رأوه لبس الأحمر صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه رأوا حلة الحمراء، لم يقولوا معلمة أو مدرجة، أو لم يقولوا خالطها غيرها، أو لم يقولوا فيها خطوط حمراء، إنما قالوا حلة الحمراء ما رأينا أجمل منها. دي نصوص. والنصوص الأخرى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب المعصفرة، وده سر الخلط في المسألة. سر الخلط في المسألة أن النصوص المتعلقة بالمعصفر حملها العلماء على لبس الأحمر عموما، لكن احنا لو نظرنا في النصوص هنجد عندنا نصوص تذكر الأحمر، ونصوص تذكر المعصفر، ونصوص تذكر المعلم. فهم؟ فأما هو فقد لبس الأحمر عليه الصلاة والسلام، وأما هو أيضا صلى الله عليه وسلم فقد نهى عن المعصفر وشدد فيه، وأيضا أنكر عليهم لما وضعوا على رواحلهم تلك الفرش أو الأكسية التي فيها خطوط حمراء. ولو نظرنا الى مضمون النصوص ومجموعها هنجد ان الاحمر الخالص هو الجائز وان المعصفر هو المنهي عنه، وان كان المعصفر يصبغ احمر، فكأن النهي متعلق بنوع صبغ يأتي وان كان في احمر، لان المعصفر يطلق على لونين، على الاصفر القاني وعلى الاحمر الذي يأتي من المعصفر. يعني المعصفر بيصبغ صبغ، لو كان الصبغ ده قليل يبقى أصفر، ولذلك في بعض الروايات فيها النهي عن الأصفر، بس الأصفر المعصفر وليس الأصفر عموما، وليس الأصفر عموما. في كلام العلماء أنا هقرأ عليكم بعض الكلام المتعلق باللبس الأحمر عشان إيه ده باختصار، بحيث تبقى المسألة مجمعة ليك باختصار بما يتوافق مع قراءة هذا المعاد. عشان من المقدمة التي ذكرتها حتى ومن كلام الدرقين في زاد المعاد، وطبعا غير كلام آخر موجود في الكتب، إنه الأحمر نوعان، الثياب الحمراء نوعان، ثياب المعصرة اللي هو الأحمر الناتج عن الإيه؟ عن المعصر. فالراجح تحريم الثياب المعصرة والعصفر، وإن كان يصبغ وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه، وبينما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس حلة حمراء كما في الأحاديث، لأن النهي في هذه الأحاديث اللي هو النهي عن المعصفر يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة من صباغ العصفر، وهي الحمرة الحاصلة. ولذلك الأحاديث التي فيها النهي ليس فيها النهي عن لبس الأحمر الخالص، إنما فيها النهي عن لبس الإيه؟ المعصفر أو المعلم. والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث، والحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه، ده الراجح اللي هو إيه؟ الأحمر الناتج من العصفر. وثياب النوع الثاني وثياب حمراء غير معصفرة. طبعا الصبغ الأحمر مش بالعصفر بس، الصبغ الأحمر من أشياء كثيرة، منها الإيه؟ منها العصفر، فالمعصفر خلاص ده في نصوص. فقد قال بجواز لبس الأحمر الشافعية والمالكية وغيرهم، وذهبت العسرة والحنفية إلى كراهة ذلك، بل وبعضهم بعض العلماء أيضا ذهب إلى التحريم، منهم ابن القيم منع من الأحمر الخالص سواء كان معصفر أو غير معصفر. وفي حديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القتي والميثرة الحمراء، والميثرة الحمراء. وإحنا شوف سمعنا النص برضه من خلال أبواب ابن القيم إن هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المياثر الحمراء. المياثر، المياثر نوع من الملابس، ملابس خفيفة رقيقة يعني تضم على البدن، وبالذات لما تكون حمراء، لأنهم بعض العلماء قال لأنها تشبه الرجل بالمرأة، لما الواحد لابس عمس لما يكون لابس عمس شفون أحمر فيبقى إيه؟ كأنه لابس عمس نوم، يبقى منظره شبيه قريب الشبه بالمرأة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المياثر، مش إيه؟ نوع من الثياب. ولكنه لا يخفى أن هذا الدليل اللي هو النهي عن المياثر الحمراء ده حديث صحيح، أخص من دعوة تحريم أو كراهة الأحمر، أخص من إيه؟ أخص اللي هو النهي عن نوع معين من الملابس حمراء، يبقى ده باعتبار ان الملبس ده جمع وصفين، جمع نوع الملبس واللون، وليس من اجل اللون فقط. فهم؟ فالميسرة عندما تكون حمراء تكون اقرب شبه المرأة منها لو كانت لونا اخر. فالحديث يدل على حرمة المياثر الحمراء، لكن لا ينتهض لعموم الدعوة او لعموم العموم التحريم اللي هو تحريم كل احمر. هذا الدليل أخص من دعوة تحريم أو كراهة الأحمر، وغاية ما في ذلك تحريم الميسرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها من ثبوت مع ثبوت لبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر مرات ومرات. فالواجب مع وجود النصوص المثبتة لفعله صلى الله عليه وسلم دون معارض البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله، ومعنى البراءة الأصلية يعني أن الأمر يثبت على حله حتى يثبت حتى يأتي الدليل المانع. فأنا لما أسألك اللون البني اللون الازرق مثلا، اللون الكحلي، هتقول لي والله ليس في الشرع ما يدل على منعه، يبقى بقي عليه. فادي معنى البراءة الاصلية اللي هو الاصل في الاشياء الاباحة. فبيقول لما امتنع الدليل المانع الا عن المعصرة الحمراء فلازم البقاء على البراءة، وبخاصة ان هذه البراءة اللي هو الاصل الحل يعضده فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح، لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، ولم يلبس بعدها إلا يلبس من المكس يعني، ولم يلبس بعدها إلا أياما يسيرة. وخلص من قال إنها وقد زعم ابن القيم، وقد زعم ابن القيم وكلام أورده في الزاد، وقد زعم ابن القيم، وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط الحمر مع الأسود، وغلط من قال أن أنها كانت حمراء بحتا. قال وهي معروفة بهذا الاسم، يعني الحلة الحمراء معروفة بهذا كده، ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل النساء. والواجب الحمل، الواجب في استعمال الشرع الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحث اللي هو الأحمر البحث، والمصير إلى المجاز اللي هو أحمر في خطوط سوداء إلى كون بعضها أحمر دون بعض، لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب. يعني لما يأتيني نص والنص اللي يثبت لفظ على عمومه أو إطلاقه لا يصح بحال أن أقيده بغير موجب شرعي، ودي مسألة شرحتها معاكم في الحقيقة والمجاز أو مع غيركم يعني، بس المهم أنها مسألة معروفة إنه أي لفظ لما يأتي لابد يبقى على عمومه ويبقى على إطلاقه حتى يأتي في الشرع ما يخصص هذا العموم والإطلاق، ولا يمكن. وطبعا الإتيان في الشرع إما بنص وإما بقرينة لسان أو بقرينة عرف متفق عليها، كل دي تعتبر من الأشياء المقيدة لدلالة النظر سواء كان من حيث الإطلاق أو من حيث العموم. حتى ما فهمتش كلمتين دول ما تزعلش، لكن تفهم إنه إيه، إن إحنا مطالبين من خلال عدم وجود قرائن مع قول الصحابي رأيت عليه حلة حمراء ما رأيت أجمل منها، وهذا الذي يتكلم من أهل اللسان، فعندما يقول حمراء وجب على كل المستمعين لهذا الخطاب حمله على مدلول اللسان، ولا يصح صرفه إلى غير ذلك أنه أحمر في خطوط سوداء أو أحمر في خطوط من غيره إلا بإيه؟ بموجب. ما فيش موجب يخلينا أقول ده الأحمر اللي هو شافه ده قصده أحمر معاه خطوط سوداء، قصده أحمر معاه خطوط من غير الأحمر، خطوط خضراء خطوط مثلا يعني، فاهم؟ ما قدرش أقول قصده دي إلا المفروض يقول وجب انه ايه، وده كلام الشوكاني في النيل رحمه الله. والمصير الى المجاز اي كون بعضها احمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه الا لموجب، فان اراد ان ذلك معنى الحلة الحمراء لو ابن القيم قال هي دي معنى الحلة الحمراء كده الناس الدنيا كلها عارفة ان كلمة حلة حمراء يعني معناها احمر معاه اسود، فان اراد ان ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ولا ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية إن كلمة حلة حمراء في الشرع تعني أحمر مع أسود فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة، ما فيش حقيقة شرعية أنت تفترضها تقول والله أنا شايف أن دي الأحمر عندنا في الشرع أحمر مع أسود. والواجب حمل ما قال ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه، فإن قال إنما فسرها بذلك أي ابن القيم رحمه الله بذلك التفسير للجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة يعني بمعنى أنه يجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز، فهم؟ فقال إيه كان لازم إن إحنا يبقى لو قال لغة هيقول له اللغة ما فيهاش كده، لو قال حقيقة شرعية هيقول له ما إيه ما تثبتش مجرد الدعوة، فين البينة عن دي حقيقة شرعية لكلمة حلة حمراء يعني في الشرع معناها كده، وإن قال والله ده دي ضرورة الجمع بين النصوص فحيقول له انه الجمع بالنصوص لا يذهب الى ما يلجأ اليه الا عند انعدام طرق الجمع بغير الجاء فان قال انما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الادله، فمع كون كلامه هاديا عن ذلك يعني مش يعني ملوش سكه بتصحيحه بتغليظ من قال انها الحمراء البحث لا ملجا اليه، لا ملجئ اليه لامكان الجمع بدونه، يعني ما فيش الجاء. اننا اول التاويل اللي ذكره ابن القيم خصص ان الجمع يمكن بغير هذا كما ذكرنا، اللي هو ايه؟ انه الاحمر المعصفر والمياسر الحمراء هذا تحريم للون مخصوص وثيب وثوب مخصوص، تحريم للون مخصوص الاحمر المعصفر وثوب مخصوص المياسر الحمراء، لان المياسر الحمراء حتى لو كانت من غير الايه؟ المعصفر، فهم؟ وده حكم متعلق بوصفين، كونها مياسر وكونها حمراء، وده مش معنى ان كل مياسر حرام ولا كل احمر حرام، بل ما كان مياسر حمراء. عرف انه الجمع سهل، ايه هو؟ ان انت تقول الاحمر المعصفر النصوص جاءت فيه، والمياسر الحمراء النصوص جاءت فيه، وما سوى ذلك النصوص جاءت فيه، اللي هو حله يعني الحله حمراء، لان الحله اللي كان لابسها عليه الصلاه والسلام او لبسها عليه الصلاه والسلام مالها؟ لم تكن ميسره ولم تكن معصفر، فحمل التحريم المعصفر عليها بعد، وحمل الميسره الحمراء عليها بعد، فهم؟ فما فيش وجه تعارض عشان انت تضطر الى تاويل ان الاحمر في الحله ان هو الاحمر المخطط. فلا ملجا اليه، مع ان حمله حمل الحله الحمراء على ما ذكر حمله رحمه الله ابن القيم على ما ذكر ينافي، شبه كمان لطيفه جميله، ينافي ما احتج به في اثناء كلامه من انكاره صلى الله عليه وسلم. عشان قلت لكم ابن القيم اورد الحديث حديث الاكسيه على الرواحل باعتبار انه احد ادله ايه؟ المنع، ومع ان الحديث ده على مذهبه يبقى جائز لان ده الاحمر المختلط بغيره، على ما ذكر ينافي ما احتج به في اثناء كلامه من انكاره صلى الله عليه وسلم، من انكاره صلى الله عليه وسلم على القوم الذين راى على رواحلهم اكسيه فيها خطوط حمر، وفيه دليل على كراهيه ما فيه الخطوط. يعني هو اللي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحثا، وانت جاي بالحديث ده لتدلل على انه البحث هو اللي ايه؟ هو الممنوع. فبالعكس الدليل ده عليك ليس لك، فعشان كده بقول ده كان ايه؟ يعني مما التفت اليه، الذين راى على رواحلهم اكسيه فيها خطوط الحمر، وفيه دليل على كراهيه ما فيه الخطوط، وتلك الحله كذلك بتاويله، يعني تلك الحله اللي هو افترض ان فيها خطوط، يبقى معنى ذلك انه كان ينبغي ان تكون الحله دي هي المنكره، وان يبقى المنكر هو الايه؟ ما فيه خطوط وليس الاحمر البحر. وعلى هذا فلعل الصحيح هو ان الاحمر الخالص غير المعصفر، غير المعصفر جائز، والمعصفر لا يجوز، والمعلم لا يجوز للرجال. طبعا كل ده المعصفر والاحمر الخالص والاحمر المعلم يجوز للنساء، فاهمين يا اخوان؟ يعني حتى المعصفر، لانه قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك سوتها اهلك او احدا من اهلك. ما فيش بالجمع، هو قال ما هذه الحمر، لكن لما يرى يقول علي معصفر او ينهى عن المعصفر، هم كانوا يعرفون المعصفر ويعرفون الاحمر. الكلام ده لما انت تقول يكون معنى الكلام ده يقبل لما يكون الاحمر ليس هناك احمر الا الايه؟ الا المعصفر. ما هو ربما دي ما تنفعش، لا ما تنفعش في اثبات الاحكام، لا يجوز ان تقول ربما الا مع القرينه. ما انا فاهم، وما في دلوقتي مستنشق البلد، هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لبس حله حمراء، ولقى واحد صحابي لبس حله حمراء بس معصره، هو لبسها لبسها ومعنى لبسها يعني فعل الصواب، صح؟ ولما الصحابي لبس المعصره قال له دي ثياب اهل النار او ثياب الكفار لا تلبسها، يبقى اذا ايه؟ ايه؟ ايوه معصر ريسه وحله، لا وفي حله ثانيه وفي حديث ثاني معصر، بس النهي متعلق بالاحمر المعصر بس.
لا 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 ما. لازم يكون في إشارة إلى أن هذا النوع من الأحمر أنت اللي أنت تفهمه من النصوص إنك فهمت تقول آه فهمت إن في أحمر معصفر وفهمت إن في أحمر غير معصفر. مش كل ما تسمع أحمر تقول ما يمكن يكون ده معصفر، ما ينفعش. أنت حتى الفصل اللي أثبتته النصوص أنت هتقدمه، عرفت؟ لا هو بيفترض ان حلل اليمن اللي بتيجي كل حلل اليمن اللي بتصنع بيتصنع بيكون حمراء ومع صوت سوداء. ده من خلال صناعتهم هم. الصحابي لما شاف وصف اللي هو بيربط بين حاجتين، بيربط ان اكسيتهم كانت من اليمن، معظم اكسيتهم كانت، لكن هو لو افترض هو نفسه وقال انه الاكسيه من اليمن، ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس من الشام ولبس من مصر ولبس من اليمن. فاهم يعني؟ لما تيجي تقول لي والله ايه القماش اللي هو بيجي من امريكا ولا بيجي مش عارف مثلا، طبعا دي كانت بلاد كفار في الوقت ده، دي كانت بلاد كفار في الوقت. فواحد يقول لك دي بيجي من امريكا يبقى له كده، هو بيتعملش غير اللون ده. فاهم؟ فده ممكن لو كان هو لا يلبس، لا تصنع الا على هذا الوضع، وليس لها احتمال اخر، ولا يلبس الا من هذا المحل، فيبقى التقييد من غير موجب. ان هو قال كانت ألبستهم من اليمن، وكانت البرد تصنع في اليمن، وهكذا كانوا يصنعوها أحمر مخلط بخطوط سوداء. ده من جهة صناعتها، فهم؟ لكن الحديث صحيح في أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء ما رأيت أجمل منها. هو ده المعنى اللي قد أتكلم فيه. وحتى ولو كان كده، طب ما يبقى الأحمر المعلم الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأكسية، مش حتى الملابس، ما كنش لابسينها الأدميين، دي كانت محطوطة على الرواحل، فهم؟ محطوطة على الدواب. إذن ده إشارة إلى أن النوع ده من الأحمر اللي هو الأحمر المخطط ده ينبغي أن يتجنب، ينبغي أن يتجنب حتى في الأنتري والصالون الستارة، فهم؟ لأن ده مش ملبوس، وبالتالي يبقى الاحمر الخالص هو الاولى بالقبول من الاحمر المعلم. يعني حتى الاحتمال اللي هو حاطه النص يرده. فهمت؟ انا عايز تفهم عشان تتدرب على الفهم، يعني مره على مره كده. ها الغصره الحمراء دي ما هي فيها يبند على ده، فيها ابيض، فيها ده وده، عشان كده كانوا بعضهم يكره، البعض كان بيكره الغصره اللي هي فيها احمر وابيض، وفيها احمر واخضر واحمر وازرق. وعلى هذا فلعل الصحيح هو ان الاحمر الخالص غير المعصفر جائز، والمعصفر لا يجوز، والمعلم لا يجوز للرجال ويجوز للنساء، والله تعالى اعلى واعلم. في فائده فتح الباري كان اوردها صاحب فتح الباري فيما يتعلق بلبس الاحمر، بيقول ان العلماء ذكروا في لبس الثوب الاحمر 7 مذاهب. انا اقرأ عليكم بس من باب انك تعرف ان المسألة اختلفوا فيها بسبب هذه الخطة التي بينتها لكم، بسببها بعضهم نظر من جهة فتلبست عليه المسألة وقلب الايه بوضع. فاول ما ورد، يعني طبعا ورد من اقوالهم 7 مذاهب، اولها الجواز مطلقا، جاء عن علي عليه السلام وطلحة، طبعا علي رضي الله عنه هو ذكر كده يعني، وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وابن قلابة وطائفة من التابعين، انه الاحمر جائز مطلقا سواء كان معصفر او غير معصفر. طبعا دول هيفهموا كده من باب انه النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر امره انه لبس الاحمر، فهيقولوا ايه لعله ده نسخ للايه، طبعا ثبوت النسخ وعدم الكلام ده كله والفعل ينسخ القول ولا لا، يعني شغلانة اصولية طويلة، لكن طبعا مش انا اقول يعني وجه القول عشان بس تبقى فاهم مش ترجيح. والثاني المنع مطلقا، ولم ينسبه الحافظ للقاء المعين، انما ذكر اخبارا واثارا يعرف بها من قال ذلك، او قد تكون منقولة عن بعض الحنابلة او مشايخ. والثالث يكره بقول الحنفية لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما صبغوه خفيف، الثياب المشبعة بالاحمر هي المكروهة، اما ما كان صبغه قليل او خفيف جاء ذلك عن عطاء وطاووس المجاهد. والرابع يكره لبس الاحمر مطلقا، ونعني ده قول ابي حنيفه وثابت عن ابن عباس. لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس، يجوز في البيوت والايه والمهنة، لكن امام الناس لا يصح. الخامس معذر، لا يجوز على بل قبل الرابع. القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسك، ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح الى ذلك الخطاط. يعني لو كانت الخيوط هي اللي صبغت احمر وتنسج ده يجوز، اما لو كان هو نسيج والصبغ احمر وهو منسوج فده لا يجوز. طبعا تفريق ملوش وجه. السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه الى احد، اختصاص النهي بما يصبغ بالايه بالعصفر، وده يختاره الشوكاني بنيل الاوتار. السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصنع كله، واما ما فيه لون اخر اللي هو اللي النهي متعلق بايه بالاحمر القاني البحث، اما الاحمر الذي خلطه غيره ماله فلا، واما ما فيه لون اخر غير احمر فلا. حكي عن ابن القيم انه قال بذلك وبعض العلماء، ثم قال الحافظ والتحقيق في هذا المقام ان النهي عن لبس الاحمر ان كان من اجل انه لبس الكفار، وطبعا ده اللي جه في النص المعصفر، فالقول فيه كالقول في الميسرة الحمراء، يبقى الميسرة الحمراء وما كان من لبس الكفار، وان كان من اجل انه زي النساء فهو راجع الى الزجي عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وان كان من اجل الشهرة او خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، والا فلا يقوى ما ذهب اليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت. يعني ده مسألة الشهرة وعدمها يقوي ما ذهب اليه مالك رحمه الله فيما يتعلق بلبسه في المحافل يجوز، ولبسه في البيوت عندما يستخفي عن الناس يجوز. اللي يهمني في الموضوع انك تفهم ان لبس الاحمر المعصفر ممنوع، يعني الاحمر الذي جاء من العصفر، وده بيكون احمر في سفرة، اما الاحمر من غير العصفر يجوز وخاصة غير المعلم، خلاف ما ذهب اليه ابن القيم. ده ان انا عايز ايه او اوصله ليك عشان تبقى فاهم مسألة لبس الاحمر، لانه نعرف ان مسألة لبس الاحمر عندكم بالتقليد، فتعرف ايه مثلا واحد يكون لابس عرف فانيلا او مش عارف او الشرز او سرينج او حاجات الاسماء اسماء الثياب اللي احنا عارفينها، فاحمر فانت بتروح قيله لا ده ما ينفعش ده حرام. نعم قد يكون هو مش مهم لون البرتقال، مش مهم، لا انا افكى افهم كلامي، انت مش بتقول البرتقالي فمتفكر ان انا اقول البرتقالي لا يجوز، لا انا اقول اللون الاحمر الناتج من العصفر، صبغ العصفر هذا ما امر شرعي. ليه؟ لان الكفار كانوا يستعملون الصبغ العصفر وكانوا يلبسون الثياب وكانوا يقصدون صبغها بالعصفر، فعشان كده لما كان يرى احد من اصحابه ليلبس ثيابا مصبوغه بالعصفر عشان كده هم كانوا بيسموها ثياب معصفره، سواء تدي برتقالي تدي احمر تدي ليموني تدي، المهم ان ايه اسمها ثياب، يبقى الممنوع مش البرتقالي، الممنوع ايه افهم دي. لكن سؤالك عشان اقرب ليك سهل كلمه معصفر، مش عشان اقول لك ان البرتقالي محصر، مفهومه دي؟ وطبعا الكلام ده اخوان متعلق الكلام ده هو يفهم في حق الرجال ليس في حق الرجال والنساء، فاهم ليه؟ لان هو الاحمر ده، وان كنت احب ان اذكر ان في بعض الاثار عند الطبراني وان كان حسنها بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ذاك لون يحبه الشيطان، ان ذاك لون يحبه الشيطان، فهم وحسنه بعضهم، وان كنت انا لا اطمئن الى صحتي، لكن انا بس بذكر الشيء بالشيء لانه بعض العلماء قوى ذلك ان هو المنع عنه عموما. فبالتالي طبعا ذاك لون يحبه الشيطان يبقى كل احمر سواء بقى معصفر سواء من الوان اخرى من اصباغ اخرى كده، يعني باعتبار ان هو كلون احمر. الدباج والحرير منه صناعي ومنه طبيعي، المياسر الثياب تصنع من الدباج، الدباج منه كده ومنه كده، دي نمرة واحد. نمرة اثنين لما يقال يصنع من الدباج، الدباج الخالص هو اللي ممنوع على الرجال، الدباج المختلط لا يمنع على الرجال، الدباج المختلط خيوط حرير منسوجة مع غيرها مغزولة مع غيرها، فده لا يمنع. إنما الممنوع هو الثوب اللي نسيجه نسج من خيط دباج خالص، من خيط دباج خالص. فلما يقال للمياسر الحمراء والمياسر الأخرى ممكن تلبس، حتى وإن قال تصنع من الدباج ده لأنه غالب صنعتها كده، أو تصنع من الدباج مع غيرها، لأنه في الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة وكان لها بطانة من دباج. نفهم يعني الأصفر، لا هو الأصفر المعصر، سواء قلنا أن المعصر يعطي أصفر. واحد بيسأل، بعضكم بيسأل عن الأصفر، لبس الأصفر مش متعلق به إلا إذا كان معصر. يعني عايزين نقول أن المعصر ده في منه نوع، لو واحد يصبغ معصر، عارفين انت العصفر اللي يتحط على الليمون وبيخلي الميه لونها صفراء جدا، لما تأتي انت تجيب منه كميه كبيره في المصابغ بيجيبوه وبيحطوه مع بعض الالوان، بيستخرجوا منه بعض الالوان. بس طبعا دلوقتي معظم الصبغ كيميائي، معظم الصبغ كيميائي. كان زمان المصابغ بيجيب الحاجات دي وينقعها كام يوم ويطلع منها ويصبغ فيها وكده، واشياء من هذا القبيل. دلوقتي الصبغ كيميائي، فبقاش فيه الموضوع ده. اما كان كل العرب كل زمان كل ما كنت ترجع الورق لا، كان الاستعمال طبيعي، كل حاجه بيجيبوها من ماده طبيعيه. فلو ان واحد صبغ بالعصفر ونتج من العصفر اصفر هيبقى ممنوع، مش ممنوع عشان اصفر، ممنوع لانه. فانا عايزك تفهم انه ايه نهاني او نهى عن لبس المعصفر، راى علي ثوبين معصفرين، يبقى فاهم العبره كله ايه، مش اصفر من صبغه. في الكيت الرواحي كره، هو اللي وصفه كره ذلك، كره ان يشوف المعلم ده، نشوف كده ده كره، ده ما يغلق، هو كره ذلك، احنا نكره ذلك حتى لو للنساء، حتى لو للنساء، لا مش حتى لو للنساء. اللي انا اعرفه ان كل ما يتعلق بالمنع في الاحمر والمعلم وغيره لا يتعلق بالنساء، لكن انت عايز تقول حتى لو النساء من باب الكراهيه العامه، فلو كره عبد على الكيت الرواحي هو كره من ادراك ذلك. لكن في النساء او قال له احد البسه، قال البسته برغم انه نهى عنه وقال له ده ثياب الكفار بس بالنسبه للرجال. ولما حرقه في بعض الروايات قال هلا احرقته، من باب شده الانكار، مرض الحديث ابن عمر فهم، وروايه حسنه هلا احرقته من باب شده الزجر. لكن لما جه حرقه مش في الروايه دي، لما في روايه ثانيه انه حرقه وجاء قال له ما فعلت الريطة، قال أحرقتها، قال هلا ألبستها بعض أهلك. فمما يشعر بأن الممنوع والذي أنكره على عندما رآه هو للنساء وكانت معصرة ليست معلمة. طيب بس عشان يتبقى القصة دي خلصت ويبقى الموضوع ده، أعتقد أنه هو علامات ظهرت عندكم، أنا يهمني أن العلامات تظهر عندكم، ممكن تحقيق المسألة تلبس على بعضكم، لا بأس في بداية طلب العلم ولا بأس في بداية الفهم ان الامور تبقى بالنسبة لك، بس على الاقل تبقى علامات. انا فاكر ان الحاجات دي الواحد لما كان في المقتبل تعلمه كان بياخد المسألة ممن علمه بحيث تبقى العلامات ثابتة كده، بحيث يبقى عارف ان الاحمر اللي ممنوع، وبعدين لما يتعلم يبقى ايه يعني على الاقل حتى لما يثبت ما كان صوابا، غير لما ايه محتاج يزيل وبعدين يرجع يثبت الصواب كده يعني. فتبقى نعمة من ربنا ان انت تاخد المسائل من البداية محققة، حتى وان لم تدرك التحقيق لكن على الاقل تاخد الصواب، بحيث انت بعد كده لو اعانك الله عز وجل وعلمك وبقيت تقدر تحقق المسائل يعني تفهم ادلتها وتفصل هو ده قول صحيح ولا لا، تبقى بفضل الله بتثبت ما ورثته صوابا، ودي تبقى خدمة في العلم يعني. لا بعد ما تثبت النصوص المرفوعه، بعد ما تثبت الاحكام بدليل المرفوع، لا يبقى للصحابه دور في هذه المساله الا انهم اذا وقع منهم خلاف ما ثبت في المرفوع فبقى نوع اجتهاد او عدم بلوغ النص، نوع اجتهاد او عدم بلوغ النص. نعم لا مش النهي، هو مش نهي، هو كرهه صلى الله عليه وسلم، ومعنى كرهه يعني غير اولى. يعني مثلا لما تيجي تشتري زي ما يقولوا يعني ملاءة سرير، فرش، كراسي، ستارة. إذا عرفت أنت عشان كريهة مثل الأحمر اللي كذا اختار أنت حاجة ثانية. ليس ده معناه أنه حرام، لا، كريهة هو يبقى كريهة، يبقى إحنا نكره ما كريهة، فهم؟ ونحب ما أحبه عليه الصلاة. ما كانش معلم معصر، لا، ولبس الخميصة المعلمة والسذاجة. ومعنى المعلمة طبعا عرفت المعلمة، والسذاجة اللي هي السادة نسميها احنا سادة. كلمة سادة أصلها ساذجة، كلمة سادة أصلها إيه؟ لأن سادة جمع سيد. فأنت لما تقول أنا جبت قماش سادة، فهم يعني قماش سادة؟ يعني قماش الأسياد. أنت تقصد اللي هو لونه إيه؟ بلا علامات. أصلها ساذجة، والساذج هو من لا خبرة له ولا علامة عنده. لما أنت واحد تقول لواحد يقول لك ده فلان ده خام، ده الشيخ بتاعك ده خام، ساذج، ما يعرفش من هين ولا منين، ما عرفش علامات. فالساذج ضد المعلم. فكلمة ساذجة طبعا تقيلة، فبقت خففت لحد ما بقت ايه؟ سادة. فهم؟ ادي اصل كلمة سادة، انما انت تقوله مش ده سادة، والشي سادة، فهم يعني ايه؟ من غير علامات فيه، كنش فيه دبان، ما كنش فيه مش عارف لما ولبس صلى الله عليه وسلم الخميصة. الخميصة طبعا القماش المكمل، قماش الثقيل اللي له أطراف زي القطيفة، تسمى الخميصة والخميلة، تسمى الخميصة والخميلة، فهم؟ القماش اللي له وبر اسمه ايه؟ خميصة، فهم؟ ولبس الخميصة والمعلمة والساذجة، ولبس ثوبا أسود. طبعا هو أمر بالأبيض، وقال خير ثيابكم البياض، خير ثيابك خير ثيابكم البياض، البسوه وكفنوا فيه موتاكم. ده مش معناه ان غيره من اللبس ممنوع، ذكر الخيرية يدل على ان الاخر جائز حلال، لكنه جاء اعلى منه، فاهم؟ عشان بس ما تفهمش ايه ان خير يعني واحد لابس غير ابيض يبقى ده معناه انه عمل مكروه، عمل معصية، ابدا. بل هو لبس صلى الله عليه وسلم غير الابيض، ولبس ثوبا اسود، لكن ليس هو لبس الاسم عند الكفار اذا كان على هيئتهم. يعني لو واحد لبس قميص بتاع المسلمين المشهور عن المسلمين وعلامته معروفة، اما اذا لبس زيا يتلبس ما بين زي القساوسة وزي المسلمين، يبقى ده في مخافة التشبه، مش من جهة اللون وبس، من جهة اللون والايه والهيئة. طب واحد يقول لي طب هذا ان انا عملته قدرا، قدرا شيك بتاع القساوسة بس ابيض، مش هيبقى فيه تشبه، لان هو قاصد للون الاسود هو قاصد مع الهيئة، يعني قاصد للاسود مع الهيئة زي الميسرة الحمراء. وبالتالي اذا لبس الانسان الالوان السوداء، ومعنى الاسود يعني الكحلي يسمى اسود، والبني يسمى اسود، والزيتي، نقول الفاظ اللي هي نفهمها يعني، تسمى اسود، كل لون غامق يسمى أسود. من كلمة أسود في اللغة يعني القاني، يعني الغامق باللغة العامية، فهم؟ كلمة أسود تعني كل لون إيه؟ غامق، فهم؟ وطبعا أولى المعنى دي أو أولى كده اللي هو الإيه؟ الأسود الأسود، لأن هو ده القاني بتاعه، لأن الأسود الأسود ده في درجات منه غير أسود، صح؟ منه هو نفسه، لكن إمتى يقول عليه أسود؟ الغامق، وهكذا. عشان تفهمش الاسود انه ايه، يعني احنا بنقول للنساء ان المرأة من الخير لها لبس الاسود، مش مقصود الاسود فقط. طبعا اذا حملت اللفظ على العرف فده كويس، طبعا شيء طيب، لكن زي ما قلت الكحل الغامق والبني الغامق والزيت الغامق كل ده يسمى ايه؟ اسود، فهم؟ وطبعا بعضكم يقول مثلا طب ايه اللي يدل على انه الافضل للمرأة الاسود؟ امور، اولها ما جاء من معنى قوله صلى الله عليه وسلم، من جاء من قول عائشة رضي الله عنها لما قالت فصلينا الفجر في صبيحة نزول آية الأحزاب، فصلينا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا في الغلس لا يعرفنا من الغلس كأن على رؤوسهن الغربان. فقول الغربان يعني من إيه؟ من السواد. الغراب أصلا بني غامق، فهم؟ بني غامق لكن يسمى أسود. ما انا فاهم، فهو حتى اسود اسود الغراب مش اسود اسود، عشان المعلومه ليكوا، اسود الغراب اللي انت بتشوفه هو اسود من الايه يعني درجه من درجه. هو اسود، هو في اللغه اسود، لكن لو احنا بقى بتحليل الالوان لو خدنا اللون بتاعه وحللناه ورجعناه كده هنلاقيه بني، مش زي الكلب الاسود. الكلب الاسود مش بقى انا مش بضحك، الكلب الاسود اسود اسود يعني فاهم، لانه شيطان فاهم، والشيطان لا يعرف الا السواد في كل حاجه، في عقيدته وفهمه وحياته ووسواسه وتزيينه وصده كل حاجه فيه، كل امره اسود. نسال الله عليه وسلم، نسال الله يجعل كل امرنا ابيض، اللهم امين يا رب. فده امر مما يدل، فاستفادوا من كده انه ايه، ان النساء يعني كانوا حريصين ان هم يكونوا ايه يعني مستورات مستورات. الامر الثاني انه المراه منهيه عن ابداء الزينه الا لمن جاز لهم فهم، والالوان غير السوداء زينه. يعني انت مثلا ما يكون عندك عرس وبعدين جاب لعروسك فستان ورحت مثلا جبت فستان اسود، يقول لك يا ابني هو ميتم انت هتموتها، هتلاقي حاجه تكون، لانه يرى عرفا وتعارف الناس على الالوان دي الوان ايه، ليست الوان زينه، الوان زينه. ولذلك من البدع في لبس النساء لما تيجي المراه تحرم للحج كثير من النساء جهلا يقصدن لبس الابيض، يتشبهوا بالرجال، يقصدن لبس الايه، شنو يبقى كله ابيض فابيض بقى، تبقى العمليه ايه، مفيش حد فيه تفريق، يبقى راجل لابس ابيض والمراه لابسه ابيض، يعني الابيض ده زينه، لا يجوز هذا، لا يجوز. انما السنه ان تلبس المراه لبسا خاصه عند الحج، خاصه تكون متلفعه لانها تخالط الرجال، دي مظله مخالطه ولا لا مش كده؟ والمراه لما تكون في منتدى فيه مظله مخالطه لازم تشتد في الحيطه. يعني لما تكون واحده هتروح مع زوجها ومن النساء للنساء، لو تخففت في شجابها دون اخلال مش هيبقى في مشكله فاهم؟ في مظلة مخالطة الرجال. طب هو المرأة مش مأذون لها في المخالطة، طب ما في الحج مأمورة بالحج إن قدرت، فهتقع المخالطة بغير إيه؟ بغير إذنها. مش هتختار تقول لا أنا مش هروح حج عمري طالما في اختلاط، لا، لأنها هتضيع، هو أولى من الوقوع في الإيه؟ في الاختلاط. فهي مأمورة إن هي لما تبقى في مظلة اختلاط يشتد تشتد شيطتها. ولبس الفروة المكفوفة بالسندس، مكفوفة بالسندس، سندس يعني الحرير أو الحرير الأخضر كما يقولون. وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مفتقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تغذبان. المستقى عاملة زي العباية بكم طويل فهم؟ عباية قصيرة زي جاكت يعني مثلا بلغتنا عشان تقربنا، وكم طويل يبقى الكم كده بس فيه ايه جزء منه. فبيقول الصحابي ان هو لما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إلى يديه، أي إلى يدي المستقى مش إلى يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تذبذبان مع الحركة الايد، فالايه الزوائد دي في تهتز. قال الاصمعي المسافق فراء طوال الاكمام، فراء صار زي جاكت يعني كذا البلطو بلغة، طبعا بلطو وجاكت دي مش اسماء عربية، بس انا بقولها للبيان عشان انت ما تبقاش سمع كلام كانك بتسمع اللغة العربية لما بقت غريبة بالنسبة لنا فبقت كأنها لغة اعجمية، فنضطر نعرف بيها بالنعرف بالاعجمي من كتر الايه، من كتر العجمه اللي اصابتنا. المساتق اللي هو جمع مستقى فراء طوال الاكمام. قال الخطبي يشبه ان تكون هذه المستقى مكففه بالسندس، لان نفس الفروه لا تكون سندسا، الفروه نفسها ما ينفعش يتعمل منها. ده بالنسبه لبعض ما ذكر في الثياب، لسه برضه الكلام متعلق بالثياب، بثياب النبي عليه الصلاه والسلام. فصل واشترى سراويل السراويل اللي احنا بنسميها البناطيل، اللي بنسميها البناطيل. وانت تعلم، تعلم انك انت تسمي نفس، تسمي كده يعني، تعلم ان انت كده فاهم. يعني احنا بيحصل ان احنا ما نسميش، يا ريت انت تعود تسمي. يعني اقول لك هات الجاكيت، هات البنطلون، هات الجلابيه، ما هي مش كده، هات الفانيلا، هات الكلوت، كل ده حاجات يعني فيش ولا اسم صح، ولا اسم صح. انما قول التبان اللي هو انت بتسميه كلوت ده اسمه تبان، فعند نص الحديث. واللي انت بتسميه بنطلون اسمه سراويل، سراويل، ويطلق على الجمع والمفرد، وان كان له جمع اخر سراويلات، لكن سراويل مفرد وجمع مش سروال فاهم. والجلابية مثلا جلابية اسمها خميس. فسمي الاشياء باسماء ايه، وتعود كده وتعلم نفسك ولادك ها، تحس ان تبقى الاسماء. واشترى سراويل، والظاهر انه انما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث انه لبس السراويل. طبعا لبس السراويل، لماذا لم ينقل لبس السراويل كما نقل لبس الازار؟ لانه غالب لبسه كان الازار، واكثر ما راه الناس به الازار اللي هو بيلف على الوسط فهم، لان ده ادعى لستر العوره. جميل جدا الازار، ليه؟ لانه مهما كان الواحد تخين رفيع، لكن السراويل مهما عملته ممكن عند الركوع وعند السجود يجسد العوره فاستر، وفي نفس الوقت اخف في الحركه والعمل من القميص فهم، اخف في الحركه والعمل من القميص. ف يعني حتى انه الناس اللي بيعملوا اعمال شاقه، واللي بيصعدوا جبال، وحتى اللي بيلعبوا اللي بيسموها رياضه الدفاع عن النفس، تايكوندو، كاراتيه وما شابه، اصل لبسهم كان الازار، كان الازار، ما كانش اللي هم بيعملوه واسع دلوقتي بدل منه، لا، اللي هم اخترعوها بلدهم بيلبسوا في الصين واليابان الايه؟ الازار، الازار بالحزام، عشان كده بقت الحزام ده هو درجة الايه؟ لا درجة مهارة اللعبة. يقول لك واخد الحزام، الحزام الازرق ولا حزام ايه؟ الاسود الاسود. فده ده اللي خلى نقل السراويل قليل، لكن هل لبس السراويل زي ما احنا دلوقتي ادمنا لبس السراويل؟ حد يلبس ازار في بيته؟ ولو واحد منكم زار احد الاخوه ولا المشايخ ولا لابس ازار، يبقى عمال يستغرب كده يقول لك هو لابس جونيلا ولا لابس ايه؟ والشيخ لابس ايه؟ والشيخ لابس ايه؟ وممكن يروح يجيب له يعني دست بناطيل هديه عشان خاطر كتر المعروف. لان الجهل عندنا من كتر ادمانه بيصير اصل. يعني ايه؟ يبقى هي المعلومه اللي عندنا المقلوبه دي هي الاصل. فلما نجيب الصح بيصعب علينا، ايه ده ماله ده؟ هو ده كده فاهم. اصل الوقت حصل يعني، فمش عايز احكيه على مع احد من مشايخنا الافاضل، لكن فاكر انا ان ايه، خاصه ان كان الازار اللي هو كان لابسه كان ازار، لا يعني اللي احنا بنسميه كروفات، بل هو ازار يمني اصلا، ازار يمني اصلا. فهو لما كان لابسه اللي كان يعني في موقف كده وكشف كده، فالمهم يعني ايه، هو كان مستغرب قوي على اساس انه مشفق على راجل لابس جونيه ده من كتر الجهل. هو والاخر اللي هو بيقول كده ملتحي يعني، هو مش، لكن هو ظالم ان هو ده ايه. فيا اخوان لابد ان تعرفوا انكم جهله، والجهل معتبر انك تحترم نفسك وتطلب العلم، واذا رايت ما لا تعرف اطلب بيانه، اطلب ايه؟ بيانه. احنا لا، احنا لما نشوف اي حاجه نستهجنها ننكرها، اي حاجه ما نعرفهاش ننكرها على طول، مش حاجه اسمها جهله، جهله ايه؟ فدي مشكله كبيره، فده اللي خليك ما تتعلمش. لكن لازم تفهم ان انت يعوزك الكثير من التعلم. وكان يلبسون السراويلات بابنه صلى الله عليه وسلم، ولبس الخفين، ولبس النعل الذي يسمونه التاسومة، اللي هو معذرة عمزة الشبشب، اللي انتوا للأسف بعضكم بيسميه قول زنوبة وخدوجة ومشابه. للأسف الشديد، للأسف الشديد، هذه أمور خطيرة جدا ان انت تذكر أسماء النعال لخير النساء، ثور نساء وطئن الأرض وركبن ظهور الإبل، فهم؟ خديجة وزينب وأمثالها طبعا عائشة ومشابه، فهم؟ فده طبعا أمر عظيم. لما تلاقي واحد يقول كده انهاره واذكره، اتق الله ثلاثة شهور، ولا تدري ان انت ما بتقول كده بتصف، انما ده يسمى نعل. يسمى ايه؟ نعل. او حتى سميه شبشب لو انت بلغتك، لا ما فيش حاجة. اللفظ الذي لا يتعارض مع الشرع ولا لا ينكره الشرع. لغة الناس، الشرع ما قيدش على اللغة وامر الناس انهم يتكلموا العربية الفصحى او يتكلموا اللسان العربي المبين، والا اثموا ابدا. انما حرم الشرع على الناس ان يقولوا بألسنتهم كلاما يهديهم في النار 70 خريفة، فهم؟ او يعظم عند الله، او يعظم له عند الله الذنب مش الاجر. فلازم تلاحظ ان الكلمة عظيمة وشأنها في الاسلام عظيم، فمش بالتساهل. وانت عارف ان في كلمات ممكن تكلفك الكثير، لابد تضبط لسانك وتدقق في الكلمة اللي خارجة منك. فاسمها الكاسومة. اسمها الايه؟ الكاسومة. النعل اللي هو يشبه المعروف بالشبشب. والخفين طبعا معروفين. الخفين هما لباس من جلد او نحوه يستر محل الفريضة من الوضوء. يستر محل الفريضة من الوضوء. يلبسه الرجل ليلبس به النعل. فهم؟ يعني هو ده. وكانوا يلبسونه من البرد ومن الحر، يعني اذا كان حر الارض اللي هو حراره الرمال الرمضاء، فكانوا يلبسونه حتى لا تطأ اقدامهم الايه الرمال الحره، وكذلك في البرد، وكذلك في البرد. لكن لا يستعاض به عن الايه، عن النعل. لا يستعاض به عن النعل. ولبس الخاتم. واختلفت الاحاديث هل كان في يمناه او يسراه، ودي مساله كثير منكم سال فيها، وكثير منكم يمكن يعتبرها مشكله، اللي هي مساله لبس الخاتم. لبس الخاتم بالنسبه للمراه، اين تلبس الخاتم؟ المراه تلبس الخاتم في اي صباع، حتى لو في صباع رجليها، لانه موطن زينه، ولانها تحب الزينه. فهم؟ يمكن بعضكم راى بعض النساء من اجداده ستك مثلا او الكبار في الزمان كانوا يلبسوا خواتم في الايدين كلها، اللي هم يعني مشطين شويه، يلبسوا ايه في كل الايد خواتم في الاربع اصابع من الكفين او ممكن اكثر. الرجل يلبس الخاتم في اليمنى او اليسرى في الاوسط، يعني في كف اليد اليمين او اليد الشمال في الاوسط. طبعا في بعض الاثار نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم التحكم في الاوسط، ان التحكم في الايه في الاوسط، وامرني ان اتحكم في ماليه او يليه، يعني اما ده اما ده. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكم في الاوسط عليه السلام، ولذلك حمل البعض عن التحكم في الاوسط المهنة المذكور هنا هو ان يتحكم في الاوسط مع غيره، يعني يلبس ايه خاتمين، انما ان يلبس خاتما واحدا فيلبسه. واولى الاصابع بالخاتم هو ما يلي الايه لا البن الخنصر اللي هو الصباع الصغير، ده اولى الاصابع بالايه بالتختم البنصر. ده الصغير اسمه الخنصر، ثاني اسمه البنصر، هو فاللبس يكون في البنصر اللي هو الصغير اسمه الخنصر. فالحديث جاءت مرة تثبت أنه لبسه في اليمين ومرة أنه لبسه في الشمال، ويجوز لبس الخاتم في اليمين والشمال. وإن كان لو كان الواحد لبس خاتم واحد يبقى يلبسه فين؟ في اليمين أولى، في اليمين أولى، ويكون في الصباع اليلي الايه الخنصر اللي هو ثاني صباع من الخارج، ده لو كان يلبس خاتما واحدا. البعض بالنسبة الخاتم ده، لبس الخاتم مش متعلق بأي شيء، إنما سمي خاتم لأنه كان يختم به. لبس خاتم لما كان إيه يختم به، فاهم؟ لكن أصله تسميته فاتح. أصل تسميته عند النساء إيه؟ فاتح، جمعها فواتح. فهم؟ فالخاتم مش خاتم، هو للرجل اسمه خاتم، خاتما، فهم؟ اتخذ خاتما لما قيل له ان الملوك لا تقبل كتابا الا وعليه خاتم، فاتخذ خاتم وكتب خاتم كده هو قدامك، كتب سطر يعني الخاتم ده مكتوب عليه مطبوع عليه ثلاث سطور محمد رسول الله، فبقى عامل زي الايه الختم، فهم؟ وكان يلبسه، فهم؟ ويجعل الكتابة من يلي باطن يده الفصل، يعني احنا نسميه الفصل. الشاهد ايه؟ انه لبس الخاتم لعلة، فهم؟ وليس لزينة، وان كان من عادة العرب ان يلبسون الخاتم لزينة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان وقع نهي فيما يتعلق بلبسه في موطن معين زي الاثر اللي انا ذكرته الحديث حديث ابن عمر انه نهى عن ايه ان يلبسه في الاوسط. ثم نهى عن لبس الذهب، اولا هو لبس الذهب صلى الله عليه وسلم فاتخذوا جميعا خاتما من ذهب، ثم خلعه فخلعوه، ثم اتخذ خاتما من فضة صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا اخوان؟ اللي عايز اوصله لك ايه؟ ان هو لما لبس الخاتم وان اقر بعض ما من معه صلى الله عليه وسلم على ما لبسوه من غير ما لبسه هو، الا انه لم يتخذ الخاتم زينة، بل اتخذه ليكون خاتما لكتاباته او لكتبه صلى الله عليه وسلم. مفهومة دي؟ ولذلك عايز يصوب السنة، يعني معنى ذلك مش اقراري، فعله، فعليه ان يتخذ خاتم لنفسه، عليه اسمه، فهم؟ عليه اسمه بحيث ان هو يبقى ايه الخاتم. عارفين الناس كانوا بيعملوا خاتم حديد كده الحاس والبطوب فتلف او يحطوه في ومكتوب عليه انا شفت بعض الناس على ما اذكر عاملينه وعاملين في حلقه ولابسينه بدل ما يحطوه في فتله عشان ما يطلعش، يعني هو فاهم هو اصله خاتم، واصلا ما كانوا بيعملوه كانوا بيعملوه خاتم، تبص ليه حلقه صغيره كده وفي قرص فوق ومكتوب عليه الاسم، تروح للراجل تقول له اكتب لي سيد العربي عشان تختم بقى، انت كل ما تشوف واحد ايه تختم له، فاهم؟ وبعدين تلاقي ياخدوا منك ويختموا الورقه ويبيعوك املاكك، انت تعمل ختم بقى وتعلقه عشان يفكر انك عندك املاك. ولبس البيضه، لا معرفش، لا اعرف من الوزن معين ولا لا، وبيسال في الوزن معين ولا لا. نعم والله نزل ايه طرى ماله الازار؟ لا ابدا، هو اي قماش، مش انت شفت ناس بتشج؟ خلاص جميل ما شاء الله، اي قماش اي قماش، بس ما عدا الاحمر بقى المعلم، بس اي قماش يعني اي حاجه يعني فاهم، تلبسه الازار يبقى شيء جميل جدا، والبس السراويل تحته، محدش مانع انك تلبس السراويل تحته لكن تلبس الازار بحيث زي ما قلت لك الازار ايه مسطره وفي نفس الوقت ماله ألين في العمل، أسهل في الحركة والعمل وإنك تطلع وتنط وتشتغل وتعمل كده، لما تلبس رداء وإزار غير القميص، القميص إيه أضيق في الحركة، أضيق في الحركة. الآخر بيقول بيذكرني بموضوع الدبلة، الخاتم زي ما قلت لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لا لزينة وإنما لبسه لعلة، والعلة كانت إيه؟ مش الجواز، مش الزواج ولا الخطوبة ولا البناء ولا أي شيء من هذا، إنما كان أن يتخذه خاتما يختم به كتبه التي يرسلها حيث شاء صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اخترع الناس في أزمننا ما يعرف بالدبلة، ما يعرف بالدبلة. الدبلة طبعا الاسم نفسه، أبين الاسم، الاسم نفسه اسمه مأخوذ من دبل رينج، دبل رينج حلقة الزواج أو حلقة التزاوج، فهم؟ أو حلقة الزوج، دبل يعني زوج، فهم؟ ودين موجود عند النصارى، النصارى بياخدوا دبلة ويسلموها للكنيسة تكتب عليها أسمائهم، وبعدين بيتم جزء أول من الزواج عندهم بمراسيم معينة بيسموه ربع جبنيوت أو حاجة زي كده، وبعدين نصف جبنيوت، وبعدين جبنيوت كامل هو زواج كامل، يعني على تشريعاتكم أو على طريقتين. المهم إنك تعرف إن دي حادث نصارى، سواء كانت لهم معنى عقدي عندهم او ليس، المهم ان هي صنعهم ومن مراسم نكاحهم. فهموا لا من مراسم نكاحهم. وان الخاتم الزواج ده اللي هو الدبل رينج، رينج يعني حلقة يعني خاتم، فخاتم الزواج ده عندهم مهم جدا في الزواج، يعني مرسم من مراسم الزواج. لما خلق المسلمون غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم وتحللوا من عقائدهم، غلب عليهم تقليد اليهود والنصارى، تحللوا عن المتبرجات، ما هم إلا تقليد اليهود والنصارى بنار العراية والميوهات وحب الخنا، ما هو تقليد اليهود والنصارى. فحتى في الزواج قلدناهم في حاجات كتير، خلدناهم في ان المرأة تزوج نفسها من المساكن، فهم؟ من غير اي حد. فلو انت لو الراجل النصراني خد المرأة النصرانية وذهب يزوجهم لا شرط الولي ولا حتى شهود. وقلدناهم في الثياب، بحيث ان الثوب لازم يكون ابيض، ودي عادة نصارى، كون ان ثوب الزفاف ابيض عادة نصارى مش عادة مسلمين. بل وبديل، الديل ده عادة النصارى، وكلما طال الزيل كلما كان أقدم للزواج في عقيدتهم. مش تخرج من الكنيسة يبقى الديل مسكين مثلا 20 طفل، كل ما كان والديل عندهم رمز الزوجة يعني الوفية وما شابه من الأشياء. قلدناهم برضو بحيث ان عقد فستان الفرح لازم يكون أبيض ولازم يكون بديل، حتى لو ديل قصير، يعني حتى بعض يمكن دلوقتي بقى من ما فيش بيترجموا اي فستان وكده، لكن كان اي فستان زمان او لغايه عهد قريب لحد انا ما شفت، يعني على حسب ايام الخشب يعني طبعا، كان لازم كله ديل، والديل ده متر ونص منه لازم كله ديل. وقلدناهم الاشد في الدبل رينج، فلما تيجي تقصد يقول لك يا ابني هجيب الدبل امتى، لان الدبل دي بدل ما هتقدمها في الكنيسه هتقدمها لابوها، المهم انك هتقدمها، لازم تقدم الدبل. ما قدمتش الدبل يبقى ايه؟ وحتى لما بيحصل زعل تروح خلع الدبل وتقول لك خد خلاص كده يعوض ربنا. نفس الذي يحدث عند النصارى، لو خلع الرجل خاتم الزواج بغير مرض او عله يبقى معنى ذلك انه بيقرر فراق المراه. فاهم؟ واحد يقول طيب انا هجيب لمراتي خاتم ولا اجيب لي خاتم؟ هي لو انت لبست خاتم زواج يبقى دبل الزواج، سواء كان له حلقه له راس او ملوش راس. فانت ما يجوزلكش كرجل تلبس خاتم زواج. هي ممكن تلبس خاتم زواج مش خاتم زواج، تلبس خاتم زينه، يعني ممكن وقت الواحد يشتري لامراه زينه خاتم لكن ما ينفعش تقول ايه انا راجل سني ومش هجيب دبلتين، انا هجيب خاتمين لان سني. فكونك تلبس خاتم للزواج مش شرط شكله، هما بيجيبوا الدبلة وبتبقى عريضة عشان ايه؟ يتكتب الاسماء من الداخل. ويمكن في ناس كتير عفانا الله اياكم بيقول لراجل بائع الذهب او بائع الفضة يقول له اكتب لي من جوه ام واف، فاهم؟ واف واع وكده، بحيث ان هو ايه يعني يرجع وقت اللزوم لما يفتكر اليوم اللي اتجوز فيه. على الاقل فلا يجوز ان الرجل حاضر يلبس خاتما من اجل الزواج ويسميه خاتم زواج، خاتم زواجنا، فاهم؟ طبعا هم ثبتوها وبقت مساله ثابته جدا، ولدرجه انك لو قلت الكلام ده لاي حد يستغربوا منك. ومهم جدا مساله الدبله، والمراه التي ترى زوجها لا يلبس الدبله بتاعت الزواج يبقى نيته مش حسنه، ويبقى ناوي على نيه وهيعمل عمله مش كويسه مدام قلع الجد. ليه؟ عشان واحد يقول لك فلانه دي متجوزه يقول له مش شايف حاجه في ايديها، فلان ده متجوز مش شايف حاجه في ايديه. هو ده العرف اللي جرى بين الناس جهلا، فجعلت هذه ادل دلال على الزواج. يعني عارف لو معك واحده وعيالك ومتجوز مع انك انت معك واحده وعيال يقول لك مش شايف حاجه في ايديه، فبقت الدبله ادل من زوجتك واولادك، والواد عمال يقول لك يابا يابا يابا، وبرضه انت يا ترى متجوز ولا لا؟ اذا الدبله مش موجوده يبقى ايه؟ يقول لك ما شفتش حاجه في ايديه. فده معناه ان تعمق ارتباط الناس بالمقلد اكثر من ارتباطهم. وده مصداق قول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال لتتبعن سنن من كان قبله. حذو القذة بالقذة. ولذلك قال ولو دخلوا جحر ضب جحر ضب مع جرب الفتح ضب لدخلتموه. والضب ده حيوان نتن حيوان قذر ليس كالفأر وأدنى من الأرنب لكنه يعرف جحره باللكن لأنه بيظل في مدة طويلة. يعني حيوان بطبيعته عنده بياض يقعد في الجحر بتاعه بالشهور يصبر على الجوع والعطش. فطبعا عمال ايه في مكانه ده ضيق ونتن فلذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به. ولأن ضروب اليهود والنصارى ضيقة لكنة. علمونا ايه اليهود والنصارى؟ علمونا الدعارة ضيقة لكنة. علمونا المخدرات ضيقة لكنة. علمونا الربا ضيق ونتان وفقر. صح ولا لا؟ الدنيا كلها بتعاني من أزمة اقتصادية يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهم؟ حم حلاب يفلسه حم قناة بيقفله ولك السوق نايم والسوق الحال نعم محق من الربويات. ربويات بين الافراد والجماعات وربويات بين الجماعات والجماعات وربويات بين الافراد والافراد ربويات بيع فيها ربا تعاملات فيها ربا. فاحنا مشكلتنا لا نفسين احنا ايه ان احنا في غفلة يعني من ربنا سبحانه وتعالى لم يأخذنا كده ابدا. الصحابة يوم احد خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بالهزيمة. ولو كان احد اولى بانه يعني يترك له ذنب كان هم اولى لما لهم من طاعات. فهم؟ فاحنا بنأخذ بذنوبنا. والله عز وجل يقول اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى انت ما عندك محل صغير وشغال على قدك وشغال بالحلال وراضي بالقليل وبعيد عن الربا والحرق وبعيد عن الربوات في المعاملات وبتخسر. ليه؟ لان الفتنه مش هتنقي. فاهمين يا اخوان؟ عشان كده قال لو دخلوا جحر ضب. فهم لان طرق اليهود والنصارى لا تؤدي الا الى ما فيه ضيق ونسل. اي حاجه يعني الاختلاط خدنا منه ايه؟ ان مراتي نامت مع فلان ومرات فلان نامت مع فلان ومرات علان نامت مع علان ومرات بسبب الاختلاط. لان المراه المسلمه لو سرق عشرات الاسلام وبيوتنا سرق عشرات الاسلام لن ترى الا زوجها ولن تمازح الا زوجها ولن يضربها الا زوجها ولن ترى قرف الا زوجها ولن ترى خير الا زوجها. هو ده اللي قدام حلو عجره وبجره مفيش غيره مفيش غيره. زي قالوا البكر خير من السيد لان السيد جربك. فاهم؟ برغم انه حلال لكن لما تبقى بقى هي عم بتهزر مع زميلها في الشغل ومع جوز اختها وجوز خالتها وجوز اللي جارتها وجوز صاحبتها وجوز اللي فوقها وجوز اللي تحتها كل ما حد تقول له انت شكلك وحش زوجها احسن انت صوتك وحش زوجك احسن انت ريحتك وحش زوجك احسن انت شكلك مش عارف كل حاجه فيه. فبالتالي وطبعا بالذات بقى لما انت تجيبه لهم في البيت وتجيب تلفزيون وتفرجها بقى تفرج على الطوال والتخان والرفيعين وانت قاعد مصدي جنب منها كده شكلك يخوف. تقعد تبص لده وتبص جنبها تقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ونفس النظرة عندك برضه فيفسد الناس بعضهم على بعض خلافا للشرع. لان المرأة لو لم ترى الا جوزها ولو لم ترى الا زوجها ولم ترى الا خديقه يعني ضجيعها في الحلال الذي لا تعرف غيره لا يمكن تتقلب عليه لا يمكن تتقلب عليه. يبقى واكلها علقة وتقول له سامحني وحقك عليا وما تزعليش مني معلش وبتاع خلاص. لكن تبقى النفور ادي اللي خدناه من تقليد اليهود والنصارى. وطبعا كل جحر الضب ده بيسموه ايه؟ بيسموه ايه بلغه العصر؟ بيسموه حضاره وحضاره وتقدم ومدنيه. الشرع سماه جحر ضب فاهم؟ واحنا سميناه حضاره ومدنيه وتقدم. فالدبله هي منهم احد المزانق الضيقه التي اعتادها الناس وهي ليست من الاسلام بل هي عاده نصرانيه ينبغي ان يتبرا منها كل مسلم. ولا يجوز لرجل ان يلبس خاتم باسم الزواج ولا لامرأة تلبس خاتم باسم الزواج اللي هو يسموه ايه؟ لا بغض النظر يسموه خاتم الزواج. يقول لك ده خاتم زواجنا مش هيسموه دبلة. ما هو الدبلة تعرف الناس ان هي ليس لها رأس ليس لها فصل. فاهم؟ فيقول لك مش هجيب دبلة هيجيب خاتم زواج خاتم سوليتير خاتم زواج. كون ان هو لبسه او لبسته بنيته لخاتم زواج فقد شبهت بذلك النصارى. فما فيش ايه هذه المسألة لابد لكل مسلم يتنبه ليها. طبعا بعضكم يقول لي ايه انا هجيب دبلة فضة، انا كراجل هجيب دبلة فضة، وكأنه المسألة متعلقة بكونها ذهب او فضة. انا لا اتكلم عن كل ذهب او فضة، انا اتكلم عن ايوة التشريع، وانه لعلة وليس ايه امرا اصليا. لو كان هذا امر فيه خير لشرعه الله لنا ولسبقنا اليه الاولون، وليس في اتباع اليهود والنصارى خير ابدا ابدا، ليس من ذلك خير، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اتباعهم مهلك، اتباعهم مهلك، لانه انكر وقال للصحابه الله اكبر انها ثمن، لكن تبعون ثمن قال قبلكم، قال رسول الله اليهود والنصارى قال ثمن. فموقن الذبح وموقن الذم وموقن التحذير من ان ذلك يجر الى ايه الى الهلاك، لانهم هلكوا بما ساروا عليه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم امته ان تقتضي به. وكل من اعتصم بالسنه نجا من اتباع السنن. واحنا ايه اللي بيخلينا نتبع السنن؟ ان احنا ما بنتبعش السنن، فاللي بنلاقيه في العرف بنعمله، في المناكب بنعمل العرف، في الجواز بنعمل الزواج بنعمل العرف، فاهم؟ في الولائم والمولود بنعمل العرف على اسد برجلاتك ورش الملح والشركيات اللي بتقع والبدع والضلالات، كل ده عرفنا. احنا مش كارهين السنه، يعني اللي بيعمل كده مش بيقولك حد الله بينه وبين السنه، لا، هو جهله وعدم وجود السنه بينه يعني في من حوله لم يجد الا ذلك هو، فاهم؟ لما دي بتقول لو لما ربنا يرزقك بمولود هعمل كذا واجيب الملح والقله والشمع، هو هو ده اللي عارف صح؟ لا، مش هقولك ان انا هاذن واسميه واميت عنه الاذى واحلق له وعقيقه، ومش هقول كده، ما يعرف. انت المفروض انك اهل لذلك وادعى انك تقبل السنه وتعمل بها، يبقى تكون حريص بانك تعمل السنه وتستقيم عليها. لكن بس اردت التنبيه على هذا زي ما الاخ ذكرني جزاه الله خيرا، انه ايه؟ انه الخاتم الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يظن ان لبس الخاتم هي إيه مساله ايه؟ واسعه يعني فات ان الكل إيه؟ نعم. لا 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 لا، معلش، انا لما اقول ان ده حلقه الزواج، سلسله الزواج، ذهب الزواج، ما فيش حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش على نواه من ذهب، فيش في مشكله. المشكله هي حلقه الزواج، اخترعوا حلقه او خاتم وسموه خاتم الزواج، فاهم؟ يحتج من يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. التمس ده على سبيل الصداق، التمس ولو خاتما من حديد، لان المراه تحب الزينه، ولان الصداق ينبغي يكون عوض تأخذه المرأة عوضا عن تمكين الزوج منها ومن نفسها بإذن وليها. فالعوض ده قال الكمس ولو خاتما، لأن الخاتم هو أحد مقومات الزينة. مش قلت لكم العرب كانت بتختتم وكانت بتزينه؟ فلم يقل له الكمس ولو خاتما من حديد إلا على سبيل إيجاد شيء يكون عوض عما يقع، عما يتم من استحلال المرأة اللي احنا بنسميه الصداق. واتوا النساء صدقاتهن نحله. فالتمس ولو خاتما ده مش على اساس انه ايه، ان الزواج في الاسلام له خاتم زواج، له خاتم زواج. ومن استدل على هذا المعنى فقد ابعد النجعة واراد ان يصحح الباطل. ايه؟ لا ماشي، على سبيل الزينه ماشي. انا بقول لا يجوز ان الانسان يلبس خاتم زواج، قلتش يجوز يلبس خاتم. ما انا في الاول قلت ان ممكن ان يلبس الخاتم في هذه اليد او هذه اليد، فهم؟ على سبيل التزين. ومن اراد اصابة السنة يعمل خاتم لنفسه عشان يبقى ادق في اصابة السنة مع جواز التزين به، ويلبسه اولى الاصابع، الصابع الايه اللي بعد الصابع الصغير، فهم؟ ده الكلام اللي احنا قلناه، فهم؟ لكن اللي احنا اللي انا بعرض له ايه، هو عدم جواز جعل خاتم للزواج، وانك تلبسه بنيه ايه. وعسى اقول بقى لما عسى يعني اضرب امثله في العرف وحالنا عشان تستفيد ليه كميه الناس ارتبط. ممكن راجل يبقى لابس خاتمين ثلاثه ذهب من العوام، مش لابس جبله، الناس تحكم ان هو مش متجوز، صح؟ مع انه لابس خاتم 2003 لان هم تصوروا انه ايه ان هي دي علامه الزواج اللي هي ايه المعروفه باسم الدبس. نعم لسه انت بتفكر في الازار. طيب ولبس البيضة التي تسمى الفوزة. طبعا دي شوية المغفر. ايه الفرق بين المغفر وال المغفر مصنوع من حلق يعني لين يتلبس على الرأس فيتجسد على الرأس عامل زي النسيج من حديد. نسيج من ايه؟ من حديد. اما الفوزة هي تأخذ رأس شكل الرأس صلبة. يعني المغفر نسيج من الحديد نسيج من السلاسل لما تحطه فيتشكل على ايه؟ على رأسك. اما الخوذة هي قد كده. لو انت رأسك قد كده برضو هي لا تنظر مش كده. قد الفرق ما بين المغفر والخوذة لان يعني ممكن واحد يسأل لي منكم ايه الفرق بين المغفر والخوذة. ولبس البيضة التي تسمى الخوذة ولبس الدرع التي تسمى الزردية وظاهر يوم عفر بين الدرعين. يعني ايه كان هو في النص يعني احساس ان هما درع من امامه ودرع من خلفه. وفي صحيح مسلم عن اسماء بنت ابي بكر رحمك الله قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت جبة طيالسية او طيالسة كسروانية لها لبنة لبنة دجاج لها بطانة يعني وفروجا مكفوفان بالديباج والفروج نوع من القضاء المفتوح. فقالت هذه كانت عند عائشة. أسماء رضي الله عنها تقول هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها يعني أخذتها اللي هي إيه الجبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عمم كثير من علماء الأشاعرة وغيرهم مثل هذه الأثار المتعلقة بما ثبتت فيه البركة للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتصل به أو ما يتفرع عنه كالشعر والريق والنخامة وعمموها في كل أهل الصلاح. عمموها في كل أهل الصلاح مع أن الصحابة رضوان الله عليهم بمسلكهم وكلامهم وأعمالهم دل مجموع أعمالهم ومسلكهم وكلامهم دل على أنهم فهموا أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بركة ثيابه وبركة شعره. يعني في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق والناس حوله لا يدعون شعرة تقع على الأرض فهم إلا ابتدروها شعرة وهو بيقص أو كده بإيه شعرة ما يسبوش شعرها تنزل على الأرض فهم. وهو صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك وأمر بأم سليم ودفع لها نص الشعر أو بطلحة زوجها يعني ده أو ده الحديث في هذه فيها ده فممكن بعض يفهم قراءة من خلاف إن إزاي ده طلحة وزي أم سليم يعني هو أو زوجها فده بيتعلق بشأن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا يتعلق بالصالحين عموما لفعل ذلك لفعل ذلك مع أبي بكر المقطوع بصلاحه بل هو أصلح الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وكان له بردان أخضران بردان أخضران وكساء أسود. الكساء يعني زي الحاف كده زي الغطا يعني. وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر. وكان قميصه من قطن صلى الله عليه وسلم. وكان قصير الطول طبعا إلى نصف ساقه عليه الصلاة والسلام قصير الكمين إلى الرسل يعني الكم أكثر حاجة فيه نصف للرسل الرسغ اللي هو نصف ما بين الساعد والكف يسمى الرسغ. قصير الكمين. واما هذه الاكمام الواسعه هو بيقول ابن القيم واما هذه الاكمام الواسعه اللي هي بقى ايه الكم تلاقيه طويل كده واما هذه الاكمام الواسعه الطوال التي هي كالاخراج عمد الخرج فلم يلبسها صلى الله عليه وسلم هو ولا احد من اصحابه البتة. يعني دي مش من السنة مش محرمة لكن مش من ايه ليست من السنة لكن ما حدش شوفها مثلا مع واحد والناس انا اذكر في الصعيد كانوا لازم يعمل الفتحه دي بطول الذراع بحيث لما يجيبها كده توصل للكتف. دي مش نكت هو دي يعني هي دي ايه اصول الايامه كما يعني تبقى حاجه ايه فلازم تكون كده. فده من عادات الناس فما عادش الواحد لابس كتف تقول له بقى انت ايه ده دي بدعه وضلاله وكفر وتم انت بقى تديها انت من عندك بطريقتك اللي مش كويسه. لا تعرف انه ايه عندما يقول ان دي لم يلبسها انك خلاف السنه وبالتالي انت لما تقصد صناعه القميص لا تطلب الايه الاكمام الواسعه. لا دي لها بلديه يعني بالعكس لو حد منكم شاف لبس اهل القوقاز هيلاقي زواكت لها بلديه كده. فإنها من جنس يقول لم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البت وهي مخالفة للسنة عشان كده قلنا دي خلاف السنة. وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء. لما قلت لكم البعض كان بيعمل يكون لازم ده يكون طول ده هو ده اللي فيه نظر بقى يعني هو ده اللي إيه اللي يخشى على صاحبه يخشى على صاحبه. ليه؟ لأنه قصد بذلك وجه تكبر أو وجه خيلاء أو وجه تعاظم. وكل ثياب يتعاظم به صاحبه أو يتخايل أو يخيل فإيه فهو مذموم. هو مذموم حتى أي واحد يلبس ثياب شهرة مذموم. وثياب الشهرة ممكن تكون ثياب رديئة جدا يشتهر بها أو مميزة جدا فيشتهر بها. في شرط الشهرة أن تكون فخمة لما واحد يقصد يلبس المرقع المتسخ حتى يشهر بذلك ويبقى هو ده هيئته ويعلم بها هذه أيضا ثياب شهرة. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة. الحبرة اللي هي البرد اليمني. البرد اليمني يسمى حبرة نوع من البرود اليمنية يسمى حبرة اللي بيكون لين. لا مش مجوز تحقيق ولا حاجة لا مش مخصوص ان الشاطر المخطط او لا لكن هو النوع يعني انت عارفين الملابس بتسمى يا اما ببلدانها يا اما باهلها يا اما كده يعني. فالشبرة هي نوع من البرد فاهم يمني فكان البرود اليمنية بتسمى ايه شبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة. وكان احب الالوان اليه البياض وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. قال هي من خير ثيابكم من حيث اللون البسوها وكفنوا فيها موتاكم. عشان كده تعرف الناس واستحبوا ان الكفن يكون ايه ابيض. بعض الناس مثلا لما يرى واحد مثلا جايبين له الحرير الصناعي ده اللي هو بيسموه ستانيه بتذكر الاسم بس ويكون لونه مثلا ايه اخضر فيقول لك ده بدعه وضلاله. لا ليس في ذلك لا بدعه ولا ضلال فاهم. وطبعا اللي هو القماش الناعم اللي هو زي الحرير ده حرير صناعي ولستر يعني ما هوش مش حرير محرم فاهم. فكل وذات النساء الحاجات دي جايه في النساء لما يكون واحد بيعز امه شويه او الناس يروا ان برضه الطرف حتى في الموت من كتر برضه يعني تصلبهم بالدنيا فلما تموت المرأة يجيبوا لها بقى ايه يعني ديباج اخضر وساعات احمر ومشابه وايه فما يمنع يعني ده ما يمنع اي لون ما يمنعش ما فاهم. لكن الافضل ان يكون ايه ابيض الافضل ان يكون ابيض. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها اخرجت كساء وازارا غليظا تخين زي الصوف كده يعني ازارا ورداء اخرجت كساء ملبدا وازارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في هذين. وده يدل على جهده صلى الله عليه وسلم وانه لم يكن مترف وانه كان يتخلل من الدنيا صلى الله عليه وسلم بالرغم من منزلته صلى الله عليه وسلم. ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب ثم اتخذ خاتما خاتما من فضة ولم ينه عنه ولم ينه عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذو سلطان فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه والله أعلم. حديث ضعيف، حديث لا يصح، اللي هو نهى عن التختم إلا لذو سلطان، فهذا حديث لا يصح. وكان يجعل فص خاتمه صلى الله عليه وسلم مما يلي باطن الكف، يعني ايه من بطن المطن بكف، يعني الفص يبقى من ايه من الداخل. وذكر الترمذي انه كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصححه وانكره ابو داود. الحقيقه ان النص ده يعني هذه المساله ما فيش ما يثبتها او النصوص المتعلقه باثباتها لا تنطهر، لان ده بيتعلق بمن قالوا بانك انت لا يصح انك تحمل معك شيء في ذكر، وان كان طبعا ده على سبيل التنزيه والاولى والاكرم ماشي، لكن على سبيل المنع هو ده اللي ايه هو ده اللي يحتاج الى دليل، اللي هو مساله المنع المصحف او غيره. الافضل والاكرم ما عنديش فيها مشكله، لكن انا اتكلم على ما يتعلق بالمنع. وحتى لو ثبت النص ده وان هو كان يقلع اذا دخل، ده يفيد التكريم ولا يفيد المنع، يفيد التكريم ولا يفيد المنع، لأنه لم ينهي، فهم؟ وأما الطيلتان، رداء رجالي طويل، رداء رجالي طويل وبجر، فهم؟ وبقى ضيق، يعني يلبس على الكتف، يعني ملوش إذا نقول فتحات كده، أو موازي القميص يعني، فبيسمى طيلتان، وده كان غالب لبس الكفار، أو غالب لبس الأعاجم، فلم ينقل عنه أنه لبسه صلى الله عليه وسلم، اللي هو الطيلتان. ولا احد من اصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الدجال فقال يخرج معه 70,000 من يهود اصبهان، يخرج معه 70,000 من يهود اصبهان عليهم الطيالسة. اصبهان دي فين؟ ايوه، وليد ينبئكم ويعرفكم ان الشيعة انما هم من ولادة اليهود، واول من يناصر الدجال يهود ايران، اول من يناصر واول من يسارع اليه. يخرج معه 70,000 من يهود اصبهان عليهم الطيالسة. طبعا ممكن يكونوا شيعة في الوقت ده، واول ما يظهر الدجال يظهر تهودهم. وراى انس جماعة عليهم الطيالسة فقال ما اشفههم بيهود خيبر، قال ما أشبههم لعشان الإيه؟ أي عشان الطيالسة. ومنها هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف، لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بقوم غيرنا، ليس منا من تشبه بقوم غيرنا. وأما ما جاء في حديث الهجرة طبعا من تشبه بقوم فهو منهم، البعض يعني من جهة المعنى يعني بيخلط في المعنى، في معنى الحديث، وبيظن أنه لو أن إنسان تشبه مثلا باليهود في أحد عاداتهم في الأكل أو عاداتهم في الملبس صار يهوديا، يعني صار كافرا مثلهم. لا، ليس الامر كما فهم البعض، انما لابد ان تعلم ان كما ان اهل الكتاب فيهم فسوق وفيهم فجور وفيهم كفر، فمن تشبه بهم في فسوقهم فهو منهم في فسوقه، ومن تشبه بفجورهم فهو منهم في فجوره، ومن تشبه بكفرهم فهو منهم في كفره. فاهمين يا فن؟ ومن تشبه في ضلالهم وبدعهم فهو منهم في ضلالهم وبدعهم. وبالتالي فالتشبه منهم هو مكروه، ومنهم هو محرمات، ومنهم هو كبائر، ومنهم هو كفر. واضحة دي؟ تشبه موش درجة واحدة في أي حاجة بقى، قد تكون في السياق، قد تكون في العادات، قد تكون في الأسلوب.